بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
أيها الأخوة الأعزاء، بمناسبة حديثنا عن سورة العنكبوت وعن الفتن وعن الآية الثانية في السورة والتي بعدها، وجدنا أن الكلام يحتاج إلى بيان وإلى ذكر أمثلة يصعب سرد ذلك في خطبة الجمعة، فنأخذ هذه المجموعة لنقدم هذا الكتاب العظيم كخير معين على شرح هذه الآيات من سورة العنكبوت. وهذا الكتاب هو كتاب الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور عبد الستير فتح الله السعيد. كتاب ده يعني برغم أنها كانت محاضرات ألقيت في مؤتمر فقهي أو العلوم الفقهية، لكنه كان مسددا جدا فيه. هذا الغزو الفكري صنف فيه كثير، ومن أخطرهم الدكتور محمد حسين عليه رحمة الله، وأيضا الأستاذ محمد قطب حفظه الله تعالى في كتاب واقعنا المعاصر وما شابه. ولكن هذا طبعا الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي لما تكلم عن العلمانية، وأيضا لما تكلم عن الإرجاء، كله غزو فكري في النهاية. ولكن هذا الكتاب سهل، يعني ممكن تقديمه أقل من 120 صفحة في الحجم الصغير هذا، يعني ممكن تقديمه في محاضرات قليلة بإذن الله، لكن فائدته عظيمة جدا. هذه الطبعة الأخيرة التي يتحدث عنها كانت سنة 88 على ما أذكر، أو يعني اللي هو الطبعة الأخيرة بالنسبة للشيخ، الطبعة الثالثة كانت سنة 1401 هجرية، أما الطبعة الرابعة اللي هو كتب لها هذه المقدمة كانت في 1407 هجرية، ده كان آخر طبعة. فقرأته الناشر، لا أصلها دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، ولو الكتاب ميسور امامي سهل جدا ان نوزعه ونعمله بسعر التكلفه، برغم انه يعني الاحداث التي حدثت بعد تصنيف الكتاب احداث رهيبه، يعني ده يعتبر كانه قطار بضاعه او ترمان بالنسبه للاحداث التي تحدث الان واللي حدثت في العشر سنوات الاخيره، احداث سريعه جدا، غزو فكري وعسكري وثقافي، غزو بجميع الاساليب وجميع الالات. فاللي بيعنيه الان هذا التاريخ على وجه السرعه، وهذا اوجز كتاب ممكن يؤدي الهدف. فقرات المقدمه قبل ان نشرع في بيان الكتاب فوجدتها قيمه جدا، فنبدا بهذه المقدمه. هو التي كتبها الاستاذ، والاستاذ موفق جدا في هذا، نسال الله تعالى ان يحفظه وان يراه وان ينفعه وينفع به. فهو يتكلم، يبدا بعد المقدمه فيقول: فمن الحقائق المتواتره دينا وتاريخا ان الامه الاسلاميه نمط فريد في الدهر، اخرجها الله تعالى للناس من خلال كتابه المعجز ونبيه المرسل ودينه القيم. يتكلم عن الامه بوجه عام، وعن عظمه القران، وكيف صنع هذه الأمة العظيمة، وكيف صارت أمة عظيمة بهذا القرآن وبهذا التلاحم والتلازم بينها وبين الإسلام، باعتبار الإسلام الروح الذي أمدها بالحياة والنور الذي أضاء لها طريقها في ذاتها وفي صراعها الدائم من أجل البقاء والاستمرار والتفوق والتفرد، فضلا عن أنه دينها الذي يحقق عبوديتها لله الواحد القهار، وهي قضية وجودها بل وظيفة النوع الإنساني التي خلق من أجلها. يقول: على قدر ما تعي أمتنا هذه الحقيقة يكون حظها من إيه؟ من النجاح في صراع المناهج والأمم، وعلى قدر ما تنسى تتفشى في جنباتها الأوجاع المزعجة حتى تعود إلى وعيها وأصولها، كما هو الواقع. ثم ينظر في حركة التاريخ البشري وقوانين الاجتماع وسنن السنن الربانية، يعني وسنن التداول بين الأمم. الإنسان لما ينظر في هذا لا يأخذه العجب والعجاب من أحوال المسلمين المعاصرين وما يشيع في حياتهم من ظواهر محيرة غير مسبوقة أو غير مسبوقة في تاريخ الناس ولا معهودة من أحوال البشر. فالمعهود أن تنحسر الحضارات تدريجيا حتى تتصادم بالجديد المفيد من الحقائق والتجارب والأفكار، ثم تندثر جملة حين تفقد مقومات وجودها واستمرارها أو استمرارها، مصداقا للقانون الإلهي المتكرر: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولقد بادت حضارات كثيرة وانطوت أممها أو تحولت إلى وجود آخر مبتوث الصلات بماضيه، كالحضارة المصرية القديمة وحضارة الفرس قبل الإسلام وغير ذلك كثير. ولكن السؤال الذي حير الشيخ فترات طويلة حتى هو في فترات سجنه واعتقاله يا عبد الناصر، سؤال حيره كثيرا يعني، فيقول: ولكن المسلمين المعاصرين قد خالفوا هذا المعهود، فهم الأمة الوحيدة في الأرض التي محيت عن القيادة والإمامة وأسقطت عن مدارج الحضارة، مع أن مقومات وجودها لا تزال قوية شامخة. يعني أسباب قوة الأمة وأسباب وجود الأمة وأسباب استمرار الأمة لا تزال موجودة، لكن ده في تجوز، وبيتكلم يعني أن الآلة موجودة لكن من الذي يستعملها؟ السلاح موجود، من الذي يستعمله؟ السيف موجود والسيف مضاربة، ولكن السيوف موجودة، كل شيء موجود، إيه اللي حصل للأمة؟ ما الذي دهى هذه الأمة؟ ده بيسأل. ولكن في القرآن العظيم والسنة المطهرة والشريعة الإلهية بكمالها وتمامها وهدي السلف الصالح والأصول والقواعد التي بناها رجال كبار عبر جهود خارقة في الدين والعلوم والفكر، كل ذلك لا يزال حيا نابضا، ولا الدين اندثر يعني؟ موجود وسباقا غلاما في كل مواطن الحياة وفي كل صراع بين جديد المذاهب والمناهج والأفكار. ثم يبقى الأداء موجودة ولا لا؟ والعلم موجود والدين موجود. ثم الأمة المسلمة هل ماتت؟ ما عادش فيها أفراد؟ ثم الأمة المسلمة ذاتها لا تزال قائمة متكاثرة، شوف الأعداد قد إيه؟ بل ومتميزة في الأرض، لم تنسلخ عن دينها جهرة، ليست كل ليلة نحن رسول الله وبعين سد الإسلام والحج والعمرة ترى الأعداد الهائلة، ولم تتحول عنه إلى دين آخر، بل يعني برغم الإرجاء وبرغم الردة الصامتة عندما ينشب نزاع بين المسلمين وبين أصحاب البلاد الكافرة تجد المسلمين قد اجتمعوا حول إيه؟ حول الإسلام، برغم يعني الردة الصامتة المنتشرة. طب إزاي ما الأمة دي في الرجلين ليه؟ ليه الأمة في الاندحار الرهيب ده؟ لا تزال قائمة متكاثرة بل متميزة في الأرض، لم تنسلخ عن دينها جهرة ولم تتحول عنه إلى دين آخر، ولم يذب كيانها البشري في أمم وشعوب أخرى كما حدث لغيرنا قديما وحديثا. ورغم هذا كله أصيبت هذه الأمة في مقاتلها فكيف؟ هذا هو السؤال. طبعا احنا عارفين إجابة السؤال فين؟ هذا سبب بس انت احنا عارفين الأسباب مش عارفين الإجابة على السؤال ده؟ يعني لم تلقى الإجابة على هذا السؤال هنا في المسجد هنا؟ هي الإجابة بالسنة الربانية 20 شريط كان فيها الإجابة على السؤال ده. مش كنا بنجاوب البسنة ليه بتتضرب ليه والتعذيب والإذلال والخزي وربنا حتى لو ترك كيف قدر هذا وترك المسلمين يفعل به كل شيء على النمط ده؟ ما هو دي الفتنة الكبرى، ما هو دي الفتنة اللي أكبر من القتل. كيف الإسلام يكون حقا؟ والذي حدث في بسنة الهرسك وأمام عين الله عز وجل وسمع الله سبحانه وتعالى. زي بيحدث يعني الإسلام ده حق إزاي؟ مش هي دي الفتنة الكبرى؟ والفتنة أكبر من القتل وأشد من القتل. هو ده السؤال اللي إجابته فيه كان في السنن الربانية، دروسنا على السنن الربانية هو ده إجابة السؤال. المسألة كلها إيه؟ قوانين سماء بتعمل. الأمم كلها تموت وتندثر، إنما الأمة المسلمة تموت وتندثر؟ لا. ما يحصل لها إيه؟ استبدال. الإسلام باقٍ والأمة تضطرب بالنعال وتدفن صحية وربنا يستبدل إيه؟ غيرهم ولا يضروا شيئا ويأتي بآخرين يحبوهم ويحبونه. دي السنن الربانية. أي أمة تانية ما يحصل معها ده الكلام ده أبدا. الأمة المسلمة فقط، ما فيش أمة تانية، ما عندنا أمة تانية يحصل لها الكلام ده إلا هذه الأمة. هذه الأمة بل الله ما أذن بقوة أمريكا وأوروبا وروسيا وكل ده إلا من أجل إيه؟ إذلال الأمة حتى تفيق وترجع إلى دينها. سلط الله عليها سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى إيه؟ دينكم، أو حتى تراجعوا دينكم. فإجابة السؤال ده موجود في السورة الرابعة. ما هو إيه؟ وإلا الفتنة بقى. وأيضا فالمعهود من تاريخ الأمة المسلمة ذاتها أنها كانت تغشاها فترات حالكة، أيوة نعم، تكاد تعصف بها عصفا. زي إيه؟ فترات زي إيه؟ تتار مثلا يعني. الحروب الصليبية كسرنا فيها كثيرا، كادت تعصف بها عصفا، ولكنها في كل مرة كانت تسارع إلى الاتفاقة تحت مطارق المحن. كانت تسارع إلى الاتفاقة بعد إيه؟ تحت مطارق المحن، لأن الأمة دي لا تفيق إلا بضربة، لأن الحق موجود والسلاح موجود والآلة موجودة، هو هذا الدين العظيم وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنما الأمة فين؟ نامت وغفلت. طيب خلاص يبقى تنضرب لغاية لما إيه؟ مش تندثر بقى وتتلاشى وتنمحي ضد الأمة، ما تنمحيش ولا تتلاشى ولا تندثر، لأن الدين ده محفوظ إلى يوم الدين، والأمة دي فيها صراع بينها وبين الباطل، فبينها وبين أهل الباطل. فلما الأمة دي تغيب عن الوعي وتترك الأمانة في الحالة دي يسلط الله ربنا يقول، انت عارف طبعا القانون في السورة الربانية في سورة آل عمران، وليمحص الله الذين أمنوا وإيه؟ ويمحق الكافرين. طالما أن المؤمنين صبروا وثبتوا ومحصت قلوبهم واختبروا فنجحوا، الحالة دي ربنا يعمل إيه؟ يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. لو حصل عكس ده إيه اللي يحصل؟ يدمر على المؤمنين المسلمين بقى، يدمر على المسلمين ويقوي الكافرين. وعايز تنهض غير ما بنفسك، تغير الذات، ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون. سنن بقى بتعمل. انما الامه تندثر وتتلاشى في الامم، لا لا لا، الا دي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فده السؤال ده طبعا جاش في صدر الشيخ كثيرا، يقول رغم هذا كله اصيبت هذه الامه في مقاتلها فكيف؟ ثم يقول: وأيضا فالمعهود من تاريخ الأمة المسلمة ذاتها أنها كانت تغشى فترات حالكة تكاد تعصم بها عصفا، ولكنها في كل مرض كانت تسارع إلى الاستفاقة تحت مطارق المحن وتستعيد حقيقتها الضائعة بلا تسويف، ولا تخطئ الطريق إلى راية الإسلام، وبذلك تنجو من الخطر الماحق ويرتد الأعداء خاسرين كالحملات الصليبية القديمة، أو يدخلون في دين الله طائعين كإيه؟ كالتتار وأمثالهم، مع برضه يعني شيء من التحفظ، لأن التتار دخلوا في الدين بس دخول إيه؟ كما يقال هنبلاص يعني. يعني دخول كده جدعان يعني مش دخول حقيقي، دخول حقيقي لازم شريعة. إنما دخول بالياس والله الوحيد يلعب مع أبوه وأمه، مش دين ده خالص ده. يبقى دين. الدين شريعة. فالتتار دخلوا بالياس. بأي شرائع. حسن إسلام كثير منهم فيما بعد، إنما يعني في البداية ما كانش ده دخول. إنما هم قالوا حندخل الإسلام بس ذكروا بالإيه؟ بالجهالة. وهنا أيضا يخالف المسلمون المعصومون المعهود من تاريخه. إزاي؟ يقول لك في هذه الجولة الأخيرة من الصراع طالت فكرتهم اللي إحنا فيها دي، وطاشت فكرتهم وأمعنوا في الإنحدار والتردي. مستمر المسلسل رغم المحن الهائلة التي تكاد تقتيعهم من جذورهم لولا بقية من لطف الله عز وجل. نعم، حاول جمهور الأمة المسلمة أن يتشبث بدينه العظيم في ساعات العسرة، ولكن القوى الشريرة التي طرأت على قيادة أمتنا قد أجهضت هذه المحاولات دائما، ولم تسمح بها إلا مجرد طوق نجاة. طبعا هشرح الكلام ده كله ويفسره على مدى الكتاب يعني، ويقول لك إيه الذي إيه دار في صدره، ويحاول يجاوب على كل هذه الأسئلة. مجرد طوق نجاة لا منهج لحياة أو وسيلة تحريض ومقاومة، لا شريعة تطبيق ومعايشة. بل كان أعجب شيء في تاريخنا كله أن هذه القوى العاتية حين تمكنت غدرت بأمتنا غدرا غير مسبوق، إذ انطلقت تركض بها ركضا على عكس دينها وطريقها وفي خطوط مبتدعة رسمها أعداؤنا بتدبير حقود وزخرفت بشعارات خداعة خاطئة. يعني هو يطيل النفس في هذا الكلام، وبعدين حيبين لك بقى الردة الصامتة اللي حصلت في الأمة إزاي، وهو يبين بقى ايه البلاء اللي احنا فيه ده. هبيرجع يصف هذه الايه الردة الصامتة، فيقول: شيوع الاستخفاف بقيم الدين وشرائعه في الجملة. يعني الشيخ صفر حديث سجل هذه الكلمات في أشرطة وفي كتب لانها كلمات من نور، يعني رجل عنده فراسة ومجاهد عظيم، فطبعا بيبقى شايف الواقع شكله ايه، عنده فرقان ويزكي الله احدا. يقول: شيوع الاستخفاف بقيم الدين وشرائعه في الجملة. اثنين: اعتناق كثير من المثقفين مذاهب شاذة او انماط حياة ضالة كالشيوعية الملحدة او النمط الغربي الانحلالي. ثلاثة: الحكم القوانين لوضعية الوافدة ثم احتراف وضع القوانين ولو صادمت الاسلام جهرة كقوانين ايه؟ الربا. ده تحشي حساد لسه من امبارح نتكلم على كقوانين الربا والخمر مع ادار الحدود الشرعية جملة واحدة. أربعة: تبرج المرأة المسلمة في الشوارع والمجامع كتبرج الجاهلية الأولى وأشد ضرر. الجاهلية الأولى ما كانتش عندها الأسباب الشيطانية دي، ولا الدشات ولا الكلام ده كله ولا الموسيقات ولا العهر ولا قلة الحياء ولا الشرط والجيوش اللي بتدفع عن هذا، كانش فيه الكلام ده. بل أسوأ، بل الجاهلية كان فيها زنا، ولا كان فيها زنا؟ كان فيها زنا، والزنا عندهم برضه كان حرام. كان لها طرق معينة كده، فكر ما في فرنج ما لا يعتبرونها زنا. أنواع من النكاح فأبطل الله جميعا إلا نوعا واحدا اللي هو الزواج الشرعي، فكان عندهم. إنما الآن ما عاد حاجة اسمها زنا. في حاجة اسمها زنا الآن؟ ها؟ لا، أنا بتكلم في القوانين والتشريعات واللي حاصل الآن. في حاجة في القانون اسمه زنا؟ أنت عارف طبعا المسألة دي ان الزنا ليس جريمة. ايوة نعم، ليس جريمة في القانون، حاجة اسمها زنا جريمة، انما زوجة تخون خيانة. شوف خيانة، تخون زوجها وعلى فراش الزوجية، ولو تنازل الديوث كان شيئا لم يكن، انما غير ذلك فلا جريمة. طب وبعدين، طب ولادنا بقى وبناتنا بنتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا العلمانية لا ترضى بها، فلا بد من سحب الاولاد والبنات الى الدعار. طب ازاي؟ بالتدابير الواقيه من الاسلام، بالتدابير الواقيه من العفه. هناك احنا الاسلام فيه تدابير واقيه من الزنا الموجوده في سوره النور حوالي 19 درس ذكرت تفصيلا فيما مضى، تدابير واقيه من الزنا. انما الان في تدابير عكسها بالضبط، تدابير واقعيه من الايه، من العفة والادب والاسلام. ارتكبت كلها بمهارة بوحي من شياطين الجن الى شياطين الانس، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اسمها تدابير واقعيه من العفة ومن الصبر عن المعصية، ومن الصبر على الطاعة برغم وجود الشهوة الساخنة، ومن اثارة السعار الجنسي. طبعا ايه اللي حصل؟ كان فاضل بقى التغطية على الجريمة، يعني خلاص كل التدابير وقال الإسلام عشان ترتكب الجريمة. فاضل بعد ما ترتكب شيء رادع جدا انها تكون زانية. طب ما فيش جريمة اسمها زانية، فيش عقوبة بس كده؟ لا، لسه الشعب بقى ترسل، والبنت التي زانت لم تتزوج، مين هتزوج زانية بقى؟ اي نعم الهبل كثير، لكن برضو لسه فيه بواب لك لا الجزء عم يعمل زانية. فقالوا طيب نبعد عنها مسألة الزنا دي. طب ازاي؟ نسميها موطوءة شبهة. الناس لا عارفة يعني ايه موطوءة ولا يعني ايه شبهة. قالوا بنسميها زواج ايه؟ فاس. ونجيب واحد بلحية ولابس علمة ويقول الكلام ده، يبقى احنا حكمنا بما انزل الله والهيصة اللي انت شايفها دي. فسموها زواج فاس عشان الزاني والزانية اللي في الجامعة والكلام الذي تعرفونه واكثر منا يتحول الى زواج فاسد والى ايه؟ فسخ. فمعاها الشهادة ما كانتش زانية ولا حاجة، ده غرر بها تزوجت زواجا فاشلا. لازم بها ايه؟ شوف الكلام ده ازاي؟ تجيب واحدة كاسية عارية مرتدة قاعدة تناقش في التلفاز مع فريد النقاش، تقول ايه؟ من باب الرحمة اللي بنتوا دول نفتح لهم باب الرحمة. طب والآية في سورة النور ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة. ما هي المسألة؟ فده طبعا ايه؟ كان مفيش حاجة اسمها زينة عندنا. فكانت المواجهة مع الشرائع الإسلامية جهرة في الربا والخمر وايه؟ والزنا والحدود، يعني مفيش كلام بقى، مش لف ولا دوران، واخد بالك؟ مع اهدار الحدود الشرعيه في هذا الواحد. طيب خمسه ولا اربعه دي؟ احنا قلنا تبرج المراه في المسلمه، احنا قلناها دي في شرائع المجامع كتبرج الجنايه الاولى، بل اسوء مما استحدث من وسائل الزينه والثياب والحلي، اسوء بما استحدث والحلي والتصوير. ستة، شيوع أماكن الفحشة كالملاهي والمراقص ونوادي القمار والفجور وشواطئ العري والمجون ووسائل الإعلام والإعلان والترفيه التي استخدمت المرأة وسيلة إفساد وإثارة وتهييج للغرائز الشهوانية في حماية قوانين وضعية الساقطة التي دمرت مظلة أخلاق الإسلامية وهدمت الآداب والفضائل الكريمة التي توارثها المسلمون حتى في عصور ضعفهم وانحطاطهم المادي. ولقد كنت اتساءل في حيرة مفزعة، كان دائما يسأل نفسه ايه اللي احنا فيه ده. قبل كده برضه الدكتور صلاح الصولو شريط وكتب وطبعا من اعظم المتكلمين في هذه الامور، فكانوا شغل بيصف حال الامة، واحد يعني قلبه ادمي دما بسبب الحزن على واقع الامة، فوصف الواقع ممكن وصف ايه ادق واشيع من هذا الوصف، بس صعب يعني ان يدركه الناس، انما ده وصف سهل يدركه الجميع، واخد بالك؟ لقد كنت اتساءل في حيرة مفزعة متى واين وكيف ادخل هذا البلاء المحق على امتنا، وباي قوة استقر واستمر، ولماذا يمضي بين المسلمين الان في صمت وهدوء رغم مصادمته ومناقضته لصريح الاسلام والقرآن، بل كيف استعلم هذا كله استعلاما غير مسبوق في تاريخ المسلمين حتى صار كأنه المعروف وما عداه هو المنكر. إنه الآن هو الأصل الذي تتأسس عليه الدولة في بلاد المسلمين. المنكر يبقى المعروف، والمعروف يبقى إيه؟ المنكر. المعروف يبقى إرهاب، المنكر يبقى تقدم ورقي وحضارة، والمعروف يبقى تخلف. وتقوم حكوماتهم المتعددة المتعاقبة على حماية هذا المنكر ودحض المعروف، ثم تجعله القانون الملزم لهم والعرف العام النافذ فيهم وبأي شيء. طيب بيعملوا الكلام ده ازاي؟ بسلطان الحكومة وبقوة شرطتها وتحت حراسة جيوشها من أبناء المسلمين وبدعم من أموالهم وثرواتهم. وقد تبلغ الخديعة أقصى، أنا مش عارف أفوت والله ولا كلمة، لان واحد موفق مفتوح عليه زي كتاب الدكتور صلاح في تحكيم الشريعه وصلته لاصل الدين او تحكيم الشريعه ودعاء الخصوم، بيبقى صعب الانسان جدا انه يفرط في كلمه، لان واحد مفتوح عليه فعنده نور كبير جدا وفرقان رهيب يبين الواحد يفوت كلمة ازاي. واحد كان ابن القيم ابن تيمية عندما يفتى عليهما في قضية او في آية ازاي الواحد يفوت كلمة، واحد يحفظه كما يحفظ الآية لانه نور من الله عز وجل، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. مش عايز اقتصر تصنم خلي يعني المقدمة اهم شيء في الكتاب. وقد تبلغ الخديعة اقصاها حتى يعلن ذلك باسم الامة المسلمة، يعني الحكم بالمنكر ونهى المعروف ان ده اسلام وشريعة. اظن انت شفت المكر الاخير في الحرب الشخصية التي ما اجترى احد من الناس على الاقتراب منها الا في ايامنا هذه البيضاء الناصعة البيض والطهر لاهلها الغر الميامين. جايبين لك واحد بعلمة والتاني شاب بلحية داخلين على ايه؟ جايبين مش شريعة يا عم الخلق شريعة وتراجع ما استفدتش عشان شغل المكر ازاي؟ عن كم كلمة كده كم كلمة طبعا. طب ليه رفض التاريخ الهجري التقويم الهجري واستعمال التاريخ الميلادي ليه؟ لمصلحة مين يا هو العدة حتى بتحتسب ازاي؟ مش بالعيد بالهجري ولا بالميلادي؟ طب انت بتحتسب ازاي دي؟ والكفارات كل كله من الهجري تحتسب ازاي؟ انما اصرار عديد. وبعدين كم كلمة كده ان العلاقة الزوجية بين العلاقة بين اثنين تثبت بأي كتابة اي كتابة، يعني قد يدي الفسحة حتى ولا انا بحبك وانا انا اصطنع واصطنع 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 قلت لك اعتقى يلا يا عم اديها فسحة يا عم عشان ما فيش واحدة تخاف من الزنا ابدا. واحد لك انا فقير حد دبسني في فلوس وبتاع، لا ما فيش فلوس ما تخافش هي هتاخد فسخ وانت ما تقلق عايز فسخ خد وانت عايلمك ايه مش هنحملك اي حاجة لان الفسخ ده لا ترتب عليه انفاق ولا فلوس. انت الاخ اللي بيضحك ده مبسوط انه بيعرف يعني ده تفوق طلطم لو كان اللقمة حلالا يعني انت بتضحك انت مش جاي اللي حصل ده هيحكم بنتك وابنك ما انت مش هتوديها الجامعة وتوديها الدراسة ولا هتعمل ايه بالضبط؟ هتدي فيتا رهيبة هتعمل ايه طيب في ولادك ابنك طيب يروح الجامعة ولا هنا وقد يبتلى هذا الابتلاء هتعمل ايه ساعتها؟ القانون يحميه والشرطة تحميه والقاضي يحميه تقدر تقول له حاجة؟ هو مش القانون ده خوازيق عم شغالة لا حول ولا قوة الا بالله والناس نايمة نوم عميق والشعب ايه محدش دريان الا ما رحم الله. ليه؟ عشان انت سميع وسميت تسمع بس انا بقول وعيد وزيد ليه؟ عشان انت تفهم الناس تقول تلفزيون واحد بيتكلم ومعاه الفط بيوصل لعشرين مليون كذا انما انت بقى الكلام ما هيوصل فين؟ داخل الكام متر دول انت بقى تشتغل الكلام واضح جدا ها هيسمي بدل الزانية والزاني تجدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بما رغبتهم في دين الله الآيات والأحكام من سورة النور لا هيبقى الزانية والزاني في ايه؟ فافسخوا بينهما هي كده؟ هيبقى كده؟ وما تسميهاش الزانية والزاني يا عين بس غلابة يا أخي سمع الزانية والزاني أنا موطوع بشبهة مش عارف مش عارف حماية مين؟ للزنا والدعاء رسمي بالقانون مش ده اللي انت عايشه؟ الكتاب صنف من 13 سنة أخر أو قبل ذلك من قديم يعني لما طبع الأخير من حوالي 13 سنة طبعا يعني ما كانش فيه الحال ده البئيس ده الجراءة ودي حاجة تكتيكية بس يعني مجرد خطوة هم قالوا دي خطوة وكل مرة هيجي يعملوا قنبلة زي دي يغطوها بإيه؟ بحالة شرعية وتكون مخالفة للشريعة والناس تحيط وروح راجعين احنا عم حكم مش احنا بتوع القرآن والسنة هكذا يقولون ربنا ماذا نقول لله يوم القيامة يعني ماذا نقول لله انت مبسوط انا بتكلم طب وانت انت لازم تاخد هذا الكلام وتناقشه تمام واضح جدا في مسألة الزنا دي مفيش حد دريان بالتدابير الواقعية من العفة والاسلام والادب اللي بتنشر دي مش حد دريان بيحصل طب ناقص التشريع وجه التشريع ازاي في الكلمتين دول هم يفهموهاش يفهموها ازاي انت فهمتها عليك انك تعمل ايه عن نشرها وتبليغها للناس هتقول القانون موجود موجود وانت يعني وانت مستضعف من قبل قبل وبعد تعني بس الطريقة ايه هي المقدمة دي عشان بس ما نضيعش وقت المقدمة لان فيها كل الاجابة على جمع هذه التساؤلات وقد تبلغ الخديعة اقصاها حين يعلن ذلك باسم الامة المسلمة على لسان طاغية المستبد الجهول كان عبد الناصر واللي شافه معاه عبد الناصر ده كان اكثر الناس مكرا وايه لما قام بقانون تطوير الازهر ولما الغى الشريعه والمحاكم الشرعيه وكان شيء طبعا انت يمكن لا تدري ازاي ايه اللي حصل واسمه تطوير الازهر وتقعد في مناقشات يقول لك ده دخل العيال الغلابه بتوع الازهر كليه الهندسه وكليه الطب ودخل شوف المكر ازاي بس خلى كليه الشريعه اسمها كليه الشريعه والايه؟ والقانون شوف فاهم دي يعني ايه؟
خلق
الله. والعقيدة والفلسفة عارف دي يعني ايه؟ شوف التدمير كده ازاي؟ شوف المكر شغال ازاي؟
الله
المستعان. وقد تبلغ الخديعة أقصاها حين يعلن ذلك باسم الأمة المسلمة على لسان طاغية المستبد الجهول أو على لسان فريق من الناس خانوا أمانة النيابة على الأمة فيما يزعمونه بالمجال التشريعي. وأعترف أنني الرجل يقول يعني لم أكن أملك لأسئلة الحائرة جوابا ولا أعرف لعلة أمتي أسبابا، بل إن القضية كانت تبلغ غاية التعقيد في نفسي إذا مضيت بالتساؤل أهذا شيء فرضه علينا الكفار الغزاة فرضا؟ جواب السؤال ده ايه؟ أم هو اختيار المسلمين لأنفسهم؟ ذلك لأن أقرب شيء إلى الجواب أن يقال مستحيل، لا الكفار يفرض ذلك علينا فرضا ولا المسلمين قابلوا ذلك، فالكفار بقابلنا على فرض باطل بهذا المقدار ولا المسلمون بقابلنا هذا بقابلين ايه؟ هذا كله عن طوعية الاختيار. ولكن هذا المستحيل كان هو الواقع الثقيل، هو ده اللي حصل، المستحيل ده يحصل هو ده اللي حصل. الجاثم الواقع كان هو الواقع الثقيل الجاثم على انفاس الامه والممتد كالسرطان الرهيب الى شعب حياتها في السياسه والقانون والاقتصاد والاجتماعي والثقافه والتعليم والصحافه والاعلام، بل في دقائق الاشياء كالفاظ التحيه وطرائق الكلام والطعام، صباح الخير، بونجور، هاي، مش عارف مين، ها عرب، كلام بتاعهم ده. وكل يقول لك انا مسلم احب الله. كانت الردة التركية، طبعا الردة التركية دي بلاء من أشد البلاء، كانت الردة التركية من قبل هي ذروة المأساة في العالم الإسلامي حين تولى كبرها طاغية الايه؟ ترك، وفرضها على أمتنا فرضا تحت حراسة الكفار من أعدائنا، والذين أرادوها مثالا يمكن تطبيقه وتكراره في الأقاليم الإسلامية. إذا حصلت دولة خلافة كانوها تحدث في اندونيسيا دي صعبة، كانوها تحدث في مصر، في تونس، في المغرب، في الجزائر، صعبة دي تحصل في كل البلاد، في السودان، في والذين أرادوها مثالا يمكن تطبيقه وتكراره في الأقاليم الإسلامية ونقله من الرأس إلى الأعضاء تباعا، خاصة مصر التي صارت أمل المسلمين بعد إسقاط الخلافة، ولم تلبث مصر بدورها أن نكبت بحكم الطاغية البائد والذي كان تطويرا بالغ الخبث للردة السابقة. يعني الردة الصامتة اللي خدت من أول بقى محمد علي والبتاع نابليون لغاية لما جه مين بقى؟ عبد الناصر، اتطورت تطور رهيب جدا بالغ الخبث. حد يصدق الكلام ده؟ ده في بعض الناس لو من العامة لو قاعدين الآن يروح زعلان وماشي، إذا لما شتمش أو عمل هيصة في المسجد يعني. عند عبد الناصر ده كأنه إله ثاني. رفع النصر هو اللي علمك، هو اللي جابك من الفاس للبيت مش عارف تشتغل ايه والكلام، شوف الكلام التدبير ازاي. ولم تلبث مصر بدورها ان نكبت بحكم الطاغية البائد والذي كان تطويرا بالغ الخبث للردة السابقة، وبدأ واضحا انه يستحث الخطوة لتدمير جذور الاسلام وبقاياه في هذه الامة ولينقلها في ضروة فاحشة الى اخطر مراحل الردة، ايوة نعم، حيث تصبح الاباطيل عقيدة والكفر فكرة والفسوق فلسفة والإلحاد مذهبا ومنهجا لحياة الناس أو على الأقل إلفا وعرفا تتعايش معه الأجيال بلا نكير. فهيشرع الكلام ده بعد كده ما تستعجلش. فلم يكن غريبا إذن أن يصب اللي هو عبد الناصر على دعاة النمط الإسلامي والتوحيد بقى وطلاب الشريعة حربا بالغة الهول، اتهاما وتلفيقا وتعذيبا وتشريدا ونفيا وقتلا وسجنا واعتقالا، حتى اهلكه الله بعاره واوزاره وبما جره على امتنا من هزيمة الدهر والتي كانت بحجم ما ارتكبه من المظالم والجرائم. ثم بعد مهلك الطاغية بضع سنين وكنا لا نزال في سجونه، شاء الله تعالى ان نعاود الدرس والاطلاع بعد طول القطاع والامتناع، فاعددت دراسات عن غربة الاسلام. كان هذا الكتاب في أصوله جزءا منها ولقد جاء بغير قصد مني، تخيل، وما كانش عارف إجابة السؤال، فلما شرح في المحنة دي بقى البيان ولقد جاء بغير قصد مني جوابا لكثير من أسئلتي القديمة الحائرة، فمن الذي فتح عليه بها؟ الله، عشان كده قلت لازم كتاب ده ندرسه. واحد يقول لك انت تدرسي يبقى نطبع عليه ولا ندور عليه ليه؟ ازاي يعني؟ انت فاكر انا قريت الكلام ده كم مره؟ وكم تكلمت في مسجد رحمه الله في حديث عن الفتن؟ ما انا مش فاكر حاجه منه، شديد النسيان. دايما الانوار دي لازم الواحد كل شويه ايه يتذكرها ويعودها عشان يطلع نور ربنا فتح بيه على واحد ما فتحش بيه عليك انت انت مقلد سميت كما نقول. طب نعمل ايه؟ خلاص نعيد ككتاب لغايه اللي خالد بن القيم. تصور الشهاده المحفوظ عبد المقصود الحافظ وده حافظ ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني مش حافظ روايه بس ده روايه ودرايه ده فهمت بس الناس لا تعرف قدره. تخيل كل سنه يحاول يعيد قراءه الكتاب ده تاني خصوصا الصفحات الاولى منه الكلام عن القلوب لانه نور فتح به على من؟ على ابن القيم. هتجيبه انت منين؟ عرفت اول مره خلصت هيتبخر على طول هيتبخر. يتبخر ليه؟ انا كان بتعمل شغل الهل العلم ياتيه بالعمل فان اجابه والا ايه؟ والا افتحه. فده نور يعني ما تفتكرش ان انت لم شرحناه وعلقنا عليه وقررت يبقى انت خلصته ابدا. انت بتسال نفسك انا جرعه مركزه جدا جرعه في الوريد عشان تشرحه لاهلك.
يقصد
بمين؟ لا مفيش قصد السؤال هنا في الدرس. عايز تسال؟ خلي بالك تتوهتني. كنا فين؟ بغير قصد مني جوابا لكثير من اسئله القضيه الحيره واني لارجو ان يكون كذلك جوابا عن امثالها مما يتردد في اعماق كل مسلم محب لدينه حين يمضي في حياته ممزقا بين الواجب والواقع او مؤرقا بين حق شرفنا الله به وباطل وافد في ركاب الكفار الغزاة مهما تبدى الان بعد رحيلهم في ثياب وطنيه خداعه. وخلاصه الجواب في هذا الكتاب. اسمع بقى كلام الشيخ. الشيخ كان استاذ دكتور في الجامعه يعني استاذ قسم التفسير مش هين هو والعقيده ما شاء الله لا قتل بالله وليس اشعريا يعني راجل ما شاء الله لا قتل بالله بس كثير من الناس لا يعرفونه يعني رغم مفتوح عليه فتوحات عندما تكلم في مثل هذه الامور في اليهود والتخطيط الصليبي الماكر. وخلاصه الجواب في هذا الكتاب انما تموج به حياه المسلمين من فوضى وضياع سببه الاساسي هو تخريب الشخصيه الاسلاميه. حاجتين اثنين خلي بالك. تخريب الشخصية الايه؟ وده اللي هو فين الشخصية الاسلامية دي؟ الشخصية الاسلامية الصحابة. أي صحابة ده يمثل الشخصية الاسلامية. أو التابعين أو تابعي التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو ده الشخصية الاسلامية. فلما تنتشر بين أكثر الناس هي الشخصية الاسلامية محفوظة. إنما لما تبقى مع أعداد يعني 100 ولا 1000 ولا مليون حتى في وسط 50 مليون مش عارفين حاجة عن الإسلام يبقى ده خربت الشخصية الاسلامية. تخريب الشخصية الاسلامية خربوا. ثم تربية طبقة بديلة يربوا ايه طبقة ايه بديلة بديلة عن مين؟ لا مش بس عن الشخصية الإسلامية وعن مين؟ عن الكفار بدل ما هم بيحكموا المواجهة بيننا وبينهم والثوار والشباب وكل يقوم يقاوم الأجنبي ما هو حتى لو زرعت فيه الكلام بدل المسلم والكافر لحيبقى الوطني والايه؟ والأجنبي هي نفس الشيء كلمات وتلعب به يبقى يقول لك أجنبي أقوم أذبح فيا ثور قال لك لا 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 هنمشي احنا ونعمل طبقه ايه؟ بديله هنا تؤدي زي محمد علي ما قام نابليون اتضرب واندحر انما بعد منه ساند من؟ محمد علي. ومحمد علي كان شغال بمين؟ والابتعاد هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله فيما بعد ان ده خطر جدا الكلام ده. فدي اسمه تربيه طبقه بديله كان من 200 سنه شوف شغال ازاي؟ طبقه بديله مكانها خلفت الكفار في ديار الاسلام. والتي تمضي بالمسلمين الان على خط الاستبدال المرسوم في عهد الاستقلال المزعوم. يتهيألك ان القرارات جايه منين؟ ها؟ من ابناء المسلمين حتى ولو كانوا مرتدين، انما بقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. عليه الصلاه والسلام. حتى لو كانت منه، لماذا؟ لان ده في الشكل بس، انما في الحقيقه انها مفروضه منين؟ من امريكا وغيرها وغيرها. ماذا والا العقوبات في مده كذا يطبقون القرارات دي. تصرفوا بقى مع المسوق. مفيش تطبيق في عقوبات. مش هو ده العقوبات اللي على السودان ولا على بتاع وعلى مصر وعلى كل البلاد طالما انهم لم يستجيبوا. هم امريكا عايزه ايه؟ عايزه دينك بس. وان اخذت دينك اخذت كل شيء منك. لان سنه وابليس عارف الكلام ده، مش ابليس اللي بيحركهم؟ واقرب الظن والله تعالى اعلم انه ان ابليس ده نصب عرشه على الماء فين؟ في منهاتن في نيويورك. اللي هي قمه الفساد في الكره الارضيه. كل الربا يدار من هناك، كل الزنا يدار من هناك. كل الفساد والتخريب كله يدار من المنطقه دي. العماره ناطحات سحاب كلها في المنطقه دي كده وكلها ناطحات سحاب وشكلها كده مرعب. ابليس تقريبا اللي عامل نصب عرشه هناك، فيعلم ان المسلمين بغير الاسلام النتيجه ايه؟ ها؟ تخريب المسلمين وتخريب ديار المسلمين وكل ما في المسلمين يذهب الى ايه؟ الى ايدي الكفار، هم عارفين الكلام ده كويس. فكل الكفار يريدون دينك، هتكفر ولا نمنع الدين عنك ونجوع شعبك؟ هتعمل كذا ولا نفرض عليك كذا؟ ولا نمنع طائراتك اللي تحلق فوق ها وشغالين؟ وخلي بالك سايبين القذافي ليه؟ هم لا يقدرون على القذافي؟ سايبين صدام حسين ليه؟ لا يقدرون على صدام حسين؟ مش حلاوه احسن مني، بس هو برضه بيركب العظمه دون العظمه ويعمل اله هو كمان وطاغيه. يقول لك ازاي انا اخضع بالشكل ده، ابقى عبد كده لكلينك ده، انا احسن من كلينك هكذا حضرتك. اه ده انت نسيت نفسك بقى، طب خد. وهكذا فالمساله كلها ايه؟ يعني بلاء يدور في القلب ويتدافع عن لسانه. فيعني ده ايه؟ يقول لك الاستبدال المرسوم في عهد الاستقلال، ولا استقلال ولا حاجه، بس استقلال مزعوم. ولم يتم ذلك عفوا قط، وانما كان عمدا وقصدا بعد تخطيط بالغ الحقد وبغزو فكري فاحش الوسائل والقصد، انتهى بالامه المسلمه الى هذا المصير المروح، ولا سبيل الى النجاه من هذه الهويه الا بامرين متلازمين. الامرين دول كان الشيخ الالباني دائما رحمه الله ورحمته وسعه كان دائما يقول عنهما ايه؟ تصفيه والتربيه. كان دائما الشيخ الالباني يدندن، وده كلام صح، كلام حق طبعا. تصفيه ايه؟ تصفيه العقائد من اي باطل، تصفيه الاخلاق، تصفيه اخراج الركام والزباله كلها اللي تسربت الى قلوب الناس والى عادات الناس وسلوكيات الناس، تصفيه. ثم التربيه على الايه؟ على الاسلام. لان التربيه على الاسلام وجواها الوسخ ما ينفعش، تصفيه وتربيه. تعال بقى الدكتور كيف قال نفس هذا المعنى باسلوب اخر. قال: ولا سبيل ان نجات من هذه الهويه الا بامرين متلازمين. الامر الاول بناء الشخصيه الاسلاميه من جديد على معايير الاسلام، دي اللي بنسميها الايه؟ التربيه. طيب مطارده اثار هذا الوباء الوافد في شعب الحياه جميعا، ده بيسموه ايه؟ تصفيه. هي نفس الكلام. فممكن تحفظ اول الكلام ده بالتصفيه والتربيه، او الاثنين دول هي تخلص من الشر وان تشحن بالايه؟ الخير. مش كده؟ تنظف القلب وبعدين تشحن بالخير. ان حديثنا عن غزو فكري اذا ليس ترى من فكرين، ولا هو مجرد حديث عن تاريخ غبر ودبر، ولا بكاء او استبكاء على اطلال ودمن، دمن على اثار الناس يعني. وانما هو تذكير لاجيال الحديثه بالاصول الكارثه التي لم يشهدوا بدايتها. ولا كنا احنا شفنا البدايه؟ انت شفت نابليون وحمل علي والانجليز وعملوا ايه وبتاع، وجم اندحروا غزوتين في خلال اقل من 10 سنوات، وكان فيها مكر رهيب. مش قال لك مش هيدا البلاد دي، قال لك لا في فايده. ايه الفايده؟ قال لك نجيب ناس منهم ونخليهم امامهم ايه؟ 100 100، ونساعد الناس دول، والناس دول يكونوا بيكرهوا الاسلام، ده الشرط. وده اللي حصل من 200 سنه، ما جابوش واحد الا هو بيكره الاسلام في بلاد المسلمين، الا ما رحم الله عز وجل. الا ما رحم، ده قليل جدا، ما من واحد تسلط الا هو يكره الاسلام. ده تخطيطهم اسمها الطبقه البديله. واخد بالك؟ وبعدين استفادوا من التجربه دي مع مصر، محمد علي والخديوي اسماعيل والتوفيق والبتاع، لغايه لما جت الايه؟ الخلافه. عملوا ايه في الخلافه؟ قالوا مين الطبقه البديله دي؟ والخلافه دي هي دي الام بقى. مين الطبقه البديله؟ اتاتورك. اتاتورك يعملوا معاه ايه؟ تصور يخلي من تتضرب ويقتل اعداد كبيره جدا من ابنائها عشان يظهروا ان اتاتورك ايه؟ ضابط منتصر مظفر مؤزر، اذا قومه يخضعون له وقد كان لهم ما ارادوا. شوف استغنوا عن عده الاف من الكفرة من ابنائهم وفلدة اكبادهم في سبيل المكر بتاعهم، ان اتاتورك بايه؟ يعلو في نظر الناس وبالتالي يقوى على تدمير الخلافة وقد كان، وعلى سحب دين الناس من الناس وقد كان، وعلى الغاء اللغة العربية وقد كان، والغاء الاذان والغاء الشريعة وقد كان، علمانية صريحة منتظر. شو المكر بيحصل ازاي؟ استفادوا منين الخطة دي؟ طمعوا ازاي فينا؟ استفادوا منين؟ من عهد محمد علي. شوف العلاقة بين محمد علي وبين الفرنسيين. مين سليمان الفرنساوي ده؟ الفرنساوي قال وعايز سليمان ولا كان الفرنسا؟ كان سليمان برضه؟ اه ها؟ لا مش لورانس. ايوه سليمان اللي كان هنا في مصر هنا، غير بتاع لورانس العرب ده حاجه ثانيه خالص. طب هنتكلم عنه في مساله محمد علي، بس تبقى عارف ان كان الجيش بتاعنا موجود فيه وايه وبعدين ابتعاث وهات لنا الناس من عندك نعلمهم ونشغل ونبعت لك العلماء والاقتصاديين والعسكريين والقاده العسكريين وشغالين مع مين؟ ليه يعني بيحب مصر يعني ولا ايه؟ ده هو نفس المكر ونفس الكلام الشيطاني. عشان ليه؟ قال لك مش هنقدر نعمل ونشيل الدين ده ابدا الا بناس منهم. واحد اسمه ايه؟ محمد علي. عايز حاجه اكتر من كده بقى؟ فالمكر ما بيخلصش ولا بينتهي. وانما هو تكتب الاجيال الحديثه في اصول الكارثه التي مشهده بدايتها وان كانوا. قال انا كنت عايز اقول الكلام ده بالتفصيل بالتفصيل وقعدت في الخطب وقلت الناس كلها لازم يعرفوه ودخلت في موضوع مش موضوعي اصلا وحاجات يعني تحتاج الى الدكتور جمال عشان اتكلم فيها. وكنت تعبان جدا لقيت الناس ابتدت تتسرب عني كده جمعه ورا جمعه جمعه ورا جمعه. اي خطيب يجي وافد من بره من بتاع الخارج لازم يروحوا له على طول وهنا وخلاص. ليه؟ انت لسه بتتكلم في العثمانيه برضه فاكرين؟ اشرب الغم بقى ربنا هيسالك يوم القيامه اللي حصل ده. انا قلت عملت العلاجات لما اتمنعت اصلا. انا مش بطلت عشانك تيجي ولا ما تجيش. منع الكلام كلام خطر فاتمنع. انا اول مره بقول الكلام ده. وانما هو تفكير الاجيال الحديثه باصول كارثه التي لم يشهدوا بدايتها وان كانوا الان يدرجون على اثارها ويتجرعون سمومها. وهي تعريه للجذور القاتله التي استطال نباتها في ارضنا تحت خديعه الطبقه البديله لانهم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. ان امتها ليست ذكرى تاريخيه ماضيه وانما حقيقه حاضره ماثله ويجب ان تعود الى مقامها الاصيل في قياده القافله البشريه الحائره بعد ان شردت بها حضاره الماده والالحاد وتوشك ان تدمرها تدميرا بفسقها وترفيها وصراعها الحيواني الغليظ. وان ديننا ليس منهجا مرحليا ادى وظيفته في العصور الوسيطه كما يزعم كاهن الالحاد المادي وانما هو رساله الله تعالى الموصوله ورحمته المهداه لكل العصور. ولا خيار لامتنا في مهمه حياتها ولا في رساله ربها. واول الجد ان تخلع اثار الكفار من قلوبها وواقعها جميعا اللي هو التصفيه يعني حتى تعود اهلا للشرف العظيم الذي انتدبها الله تعالى اليه وكلفها به في قوله الكريم وكذلك جعلناك امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول الله بشر. ان الساحه الاسلاميه تموج الان بصراع فكري هائل ومهما تعددت الاسماء والاشكال فانها تعود الى نمطين اثنين. كل الصراعات الفكريه والكلام والكلام كله كلام في كلام عباره عن نمطين اثنين لا سبيل بينهما الى لقاء. النمط الاسلامي والنمط البشري. الاسلامي ده بالوحي. البشري ده نظام مخمخه. النمط الاسلامي للحياه بمعناها الشامل لكل شؤون الدين والدنيا. الثاني نمط البشري الوضعي الداخل المتعدد الاسماء والازياء. تقول لي رأسمالية، تقول لي شيوعية، تقول لي علمانية، تقول لي ثيوقراطية، تقول لي ديمقراطية، تقول لي اشتراكية، كله كلام كل نمط بشري، كفر. وهذا النمط الأخير هو الذي يملك مع الأسف القوة، ما دي الفتنة بقى، ما دي الفتنة. وقاتلهم حتى لا تكون إيه؟ فتنة، فكانت الفتنة. القوة والسلطان في ديار الإسلام الآن، وبشكل ويشكل صخورا عاتية في طريق عودة الأمة المسلمة إلى أصالتها ودينها. ولقد كان بفضل الله تعالى على هذه الأمة أن هيئ لها دعاة صدق قاموا في وجه الموجات الوافدة وقاوموا آثارها بقوة الإسلام وجاهدوها جهادا كبيرا بالقرآن. ولم تزل أصواتهم أدراج الرياح. فعلا كل كلمة تؤثر بإذن الله رغم المحن والآلام، بل أحدثت دويا هائلا في قلوب الأحياء الحديثة ودفعتهم إلى الإحساس بالتفريط والاستعداد النفسي للتغيير والإخفاء البصير على دينهم العظيم والنفور العارم من الوباء الموروث عن الكفار. يعني مثال على أن الكلمة تؤثر. يعني رأيت شريطا عن إخواننا في الشيشان فيهم واحد اسمه حفص. من أبو حفص ده واحد لقيته ناس من جيراني يعني يقول لك أبو حفص ده كان في اسكندرية. ايه يعني يقول لك ده كان فتوة وكان رجل يعني يضرب الفتوة فتوة بمعنى فتوة مصر يعني. وآتاه الله خاصة في الجسم والشخصية والرجولة. وفجأة استمع إلى كلام أحد الدعاة فتأثر به جدا فجعل يبكي أن الله. أنا ما بحبش ربنا ليه؟ أنا إيه ده؟ أنا بحب إيه؟ أنا أي حاجة أحبها ربنا اللي خلقها. يبقى أقول أنا أحبه صحيح. أنا عقلي كان فيه. فاب إلى رشدي وتاب وبعدين أذن الله له أن يصل إلى الشيشان. وأن يكون قائدا هناك لأنه يملك قلبا قويا وشجاعا جدا يعني حتى خرج إلى الدبابة بصدره لأنه يعني كم نال منه إلى أن جاءته الشهادة فضرب بدانا من دبابة ف
فلقي الله تعالى شهيدا. بيصوروا كل كم ده قبل القتال وبعد القتال يعني كنماذج من الشهداء يعني. يعني على ان الكلمة تجد الواحد ساعات بيأس ولا انا اعتذر بقى خلاص انا اعتذر مفيش كلام. عندما يرى ايه واحد غبي واحد بعد الخطبة الماضية مش ده واحد انا بتكلم بوجه عام يعني يا واحد مش فاهم واحد بيتخانق خانق على ايه ده انا عايز اخدك بايدك كده من النار ابص الاقي الناس كلها واتهمونا بالارهاب وده. كنت ليلة امس في محاضرة يعني بمجام الناس في ميت لهم في صداقة قديمة ولا استطيع الفكر فذهبت الى هناك وعنقولنا ندي محاضرة موعظة للناس دول لعل الله ان يهدي يعني بنا رجلا او امرأة. قاعدين كده طبعا العزاء خلص من كام يوم ولكن قاعدين في البيت قد نتكلم طبعا البعض بينصت ويقول يا سلام اي والله صحيح اه. انما بقى البنات بقى بتاعت مصر الجديده كانوا حاضرين ولسه عاد شباب وفي السنه وفي الجامعه وكده قاعدين انا مش شايفهم طبعا انما شغالين عليا ايه تهكم او تريقه او عايزين يعملوا اي حاجه. ليه؟ شربوا العلمانيه شربوا لما تشوف عادل امام وهو يمثل الارهابي او لما تشوف مش عارف المسرحيه كذا او في فيلم كذا فشايفاني بقى لابس كده زمان كده وبتاع وعمال اتكلم والايه والنار والكفر والجنه وعمال شغال لك ايه الكلام شوف القلوب شربت بايه عمال يقول لك الشعب ده مش هيدلح نفسه انا بقى لا 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 هو الدعوه دي لابد من الدعوه ان احنا نزلنا الذكر ان لولا ايه لحافظوهم. فلو الكلمه مؤثره الكلمه تؤثر بس الانسان عليه ان يصبر والنتائج عند الله لا نستعجل ولا نتعجل النتائج. وهذه ظاهرة جديدة بالغة الخطر والأثر لأنها أول بوادر عملية للبعث الإسلام هي الدعوة يعني دعوة التوحيد يعني المرتقب بإذن الله رغم ما ثقل الباطل ورغم مضار الحرف بادية العيان في كل مكان ولكن هذا البعث المرتقب لا يتم بداهة بالأملي والأحلام مش قاعدين نشرب شاي وحيتم الكلام ده عايز جهاد وسنين طويلة وإنما لابد أن يأخذ طريقه عبر سنن الله في الكون والحياة بالسنن الربانية طبعا بالعمل الدائم والتزكية النفسية البالغة والتربية الأخلاقية الصارمة والصبر الطويل والمعرفة البصيرة بالحق والباطل وأبعاد المعركة الهائلة بينهما ووسائلها وأساليبها المؤثرة. وقديما قيل بحق رحم الله امرأ عرف زمانه فاستقامت طريقته. بل ما أحكم الوحي الإلهي حين استهل القرآن الكريم بالأمر بالقراءة والحديث عن العلم الرباني حتى تنبعث إيه حركة الإسلام دائما من فهم واعي وفقه بصير. لذلك كان على دعاة النمط الإسلامي أن يبصروا أمتهم دائما بعظمة الإسلام وجلال حقائقه وقيمه وأن يوقفوها على نكارة الأنماط الوافدة وما أحدثه من تخريب وتغريب وكيف أدخلت علينا بالقهر والحيلة الدنيئة أو أدخلت يعني حتى تستيقظ خلايا أمتنا جميعا وتنشط لطرد الوباء الدخيل. وإذا كان من نصيحة هنا فلا بد من الأنات الطويلة أيوة نعم النفس الطويل أوي النفس الطويل أوي لغاية لما تموت فلا بد أنت تقدر تعمل حاجة أكثر من كده نقول الحمد لله
الحمد لله رب العالمين.
هو أنت في مكان يعني أنت شايف من الكرة الأرضية كده فيها مكان للدعوة كده زي هنا مثلا ده نعمة من ربنا يعني نعمة عظيمة جدا هنقول نعتزل وإحنا في هذه النعمة لأن احنا نتقول ما تريد ونتكلم ده حتى بفضل الله سبحانه وتعالى يعني برغم السواد اللي بيتكلم عنه باستمرار لكن في نعمة الايه ربنا فتح لنا الأمر لأن هو ده المخرج الوحيد الأمر المعروف والنهي عن الايه المنكر. إنما الطيش بقى والتعجل وحمل السلاح رشاش أم طائرة ودبابة واثنين قصاد ألفين ده كلام كانت نتيجته ايه إن أوشك الدين أن يقضى عليه لولا رحمة من الله عز وجل بسبب التعور ده والطيش. وهذا الشيخ هيقول هنا الكلام ده وده رجل ما بيخافش ولا بتاع ولا كده ده في السجون وكلام ده ما رأيه خاف من إيه. وإذا كان من نصيحة هنا فلا بد من الأنات الطويلة في معالجة هذه الآثار لأنها برزت في حياة أمتنا عبر سنوات وأحقاب. عايز تشيلها أنت في ليلة إنها صنعت في الغزو الفكري كم سنة في مكة ما عايش في التسمية دي استغفر الله بس هو ده معناها يعني عشان تبقى عارف الاصطلاح ده يعني ايه. انا اصلا بيدعو العقيدة ايه العقيدة الافكار في القلوب شو ده التفكر ما يتفكرون وتذكرون ما هو ده غزو يعني تدخل افكار الصح فين في قلبه. طب ما هو ده هم راح جايبين افكار الغلط ومدخلينها فين وبقت اعتقادات. ما هو ده الغزو الفكري. انما صلى كم سنه في مكه 13 سنه وكم سنه في المدينه اللي فيها دوله الاسلام كلها 10 سنوات. يبقى اخطر بقى ان هو بالغزو الفكري اخطر ولا لا؟ مين الطبقه البديله جت زي بالغزو الفكري؟ هي الطبقه البديله اللي بتنفس كل اللي امريكا عايزاه واوروبا عايزاه في العالم الاسلامي. من دي الطبقه البديله. وبكره الاسلام كراهه. واذا كان من نصيحه هنا فلا بد من الانات الطويله في معالجه هذه الاثار، لانها غرست في حياه امتنا عبر سنوات واحقاب، ولا يتصور ازاله كيد قرون في اشهر معدوده او سنين محدوده، وانما مع الجد والاجتهاد. جد والاجتهاد لا بد من اطاله النفس والمعاناه حتى تتفاعل التربيه خلال اجل يتفق مع السنن الالهيه لتقوم امه مؤمنه ذات لتقوم أمة مؤمنة ذات أخلاق راسخة تصلح لوراثة الأرض جميعا وانتزاع أجنام الحضارة من كهنة المادة والإلحاد. إن الإسلام قدر هذه الأمة، والإسلام تربية والتزام، ولا يقوم نظامه الفريد بخامل كسول. تعرف الخامل الكسول؟ طبعا تعرف. ولا بطائش عجول متهور. متهور اللي حمل الصلاح هذه الظروف فكادوا. طبعا الصعيد الان يعيش تقرير بلا دين الا ما رحم الله عز وجل، رحمه كده من ربنا، واحد من الدعاه الثقافي يكون كذا او كذا او فاهم فبيعرف يسرب كلمه حق. يعني هذا النتيجه للايش؟ ولا بطائش عجول. عليه الصلاه والسلام الذي قال كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، مش هو الذي قال ذلك؟ لان مرحله ما ينفعش فيها القتال، ينفع فيها الدعوه، والدعوه مؤثره جدا. فيعني ان الله وان اليه راجعون. فيقول ايه بقى؟ بخامل كسول ولا بطائش عجول، لانه النمط الوسط الذي يقوم على اتم عناصر الاحكام والتوازن، والذي يتحقق به دائما وعد الله الحق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وبعد فهذه الطبعة الرابعة من هذا الكتاب، وقد منحني الله تعالى وقت لمراجعتها، فجاء بفضل الله أوفى من سابقاتها وأكثر تحقيقا وتعليقا وأتم ترتيبا وتبويبا، وقد أضفت إليها زيادات مهمة، ومنها هذه المقدمة التي حال دون كتابتها في الطبعة الأولى سفر عاجل، ثم حال دون الإشراف في الطبعة الثانية قدر غالب إذ نسيها الناشر، وأعجلت نيران الحرب في بيروت عن انتظارها. أما ثالثة فكانت ضمن الأعمال الكاملة لمؤتمر الفقه الإسلامي. فالله تعالى نسأل أن ينفع بها وأن يتقبل من عبده هذا الجهد في سبيله، أن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الكريم، وأن يمن على أمتنا بالأمن والإيمان والخلاص ما نزل بها هو حسبنا ونعم الوكيل. بعد ذلك هيبدأ بقى أول حاجة فاتحة الكتاب، وهيتدخل في ايه؟ هتكلم بقى طبعا. الكتاب عظيم جدا وملخص جيد جدا لما قد كان، انما الواحد بيجد الكتب المطوله لا يستطيع ان يخرج منها بالسهل كده. تبدا كتاب واقعنا المعاصر في محمد قطب لا تستطيع ان تخرج منه الا ان تقراه كله، لانه طريقه بس واحداث حاجه مرعبه جدا. انت خلاص انت اذا حياتي على باقي العلوم، والوقت والدنيا والوقت مفيش بركه. فيعني برضه كنت الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر دكتور محمد حسين، كتاب لا غنى عنه، او هدودنا وحصوننا مهدده من الداخل، او الاسلام والحضاره الغربيه، كل ده كان ده يعتبر ايه؟ اختصار جيد، الاختصار المفيد يعني. انما اللي عايز يتوسع في هذا الامر رحمك الله، اللي عايز يتوسع اديني ذكرت لك اللي هي المراشد.
محمد حسين
دكتور محمد مشهور قوي، دكتور محمد حسين الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر، او الاسلام والحضاره الغربيه دكتور تاني، او حصونها مهدده من الداخل. انت هتلاقي كتب منشوره موجوده، وحتى كان منشوره دار المعارف، لان الراجل بس ده بيتكلم عن القديم، او ما لم يحضر ايه؟ لم يعاصر ايه؟ اللي احنا فيه ده الان يعني، لم يعاصر الالهام اللي احنا فيه ده. ف تبقى من الوقت يعني حوالي نص ساعة هي الدكتور ان شاء الله يحدثنا عن الشيشان وعن التقاعس الرهيب جدا من جميع الاخوة، وده نداء من الاخوة في الشيشان، لك انتوا سبتونا ليه؟ اه والله لك تركتونا ليه؟ لك الدعاء لما والقنوت لما كان في رمضان في المسجد الحرام وفي غيره، طاش رمي الروس وانتصر المجاهدون وتحول دفاعهم إلى هجوم، وكان معجزات، كانت أجهل معجزات. فتصور الناس أن النصر الغيبيين بقوة الشيشان ورجولة الشيشان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يدعو إلى هم الرجال إذا هم قوة، ما تخافش عليهم يا والا، تخافش عليهم، هم النصر إلا إيه من عند الله. فلما قصرنا في الدعاء، هذه مصيبة، يعني ده معناها إيه؟ ده نقص كبير جدا في الولاء والبراء، نقص كبير جدا في الولاء والبراء. تبص للإنسان متحمس قوي، ها مصر هتلعب امتى وهتغلب وعملت ايه وغلبت ايه، شو مصر بتتكلم عن ايه، ما انت مسلم، انت مسلم بتتكلم عن ده، هتغلب ده، وطب والشيشان والروس ده مش شاغل بالك الكلام ده. دكتور حديثنا ان شاء الله عنه، نسال الله تعالى ان يغفر علينا وعليه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.